الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان من المفترض أن أكمل فوائد قصة موسى والخضر عليهما السلام، ولكن حدث شيء جعلني أتوقف قليلا حتى أعالجه. الحرب على الإسلام أصولا وفروعا بدت جلية لا خفاء فيها، والذين كانوا يستترون ويجمجمون ولا يصرحون بهذا الطعن خرجوا من جحورهم بمنتهى الحرية بعد ظهور ما يسمونه بالسماوات المفتوحة، أو ما أسميه أنا بالفضائحيات. هذه الفضائحيات مسموح لكل إنسان أن يقول رأيه حتى في رب العالمين. ما تقول في رب العالمين؟ فيقول ما يشاء من باب الحرية، ثم يقال لك حق الرد مكفول إن شئت رددت عليه، ونحن لا نحجز كلامه كما لا نحجز كلامك، فإن الحرية تقتضي أن يبوح المرء بما في صدره. هذا أيها الإخوة كما قلت مرارا وأقول وسأقول إن شاء الله ما دام ما دمت قادرا على القول، هذا من سنة الدفع التي لا تصلح الحياة إلا بها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي أن هذا التدافع بين الحق والباطل ضرورة لازمة لاستمرار الحياة، وأن أهل الحق إذا استراحوا وناموا ضاعت قضيتهم، وأنه لا مخلوق أن يظل الحق في الذروة إلا أن يكون الباطل نشطا أيضا. القصة أن في بعض هذه الوسائل برنامج اسمه منزلة العقل في الإسلام، وأنا عندما أتعرض لمثل هذا الكلام فليس جديدا لأنني واقف على هذا الثغر من قديم، لكن المدهش في المسألة أن يؤتى بالشيوخ المدجنين المستأنسين الذين آنسوا منهم الموافقة واستخدموه. والإشكال الآخر أن الذين يستمعون لهذه الفضائحيات بالملايين
وكثير منهم يسمى بالمثقفين من أرباب الصناعات المختلفة والمناصب الكبيرة الخطيرة. والموضوعات التي طرحت موضوعات شائكة تحتاج إلى دراسة وعلم. فلقد ظللت طيلة الأسبوع الماضي أدعو الله عز وجل أن يلهمني رشدي وأن يسدد لساني في بسط القضية بأسلوب سهل يسير يفهمه جماهير المسلمين. وكان موضع الطبيعي لهذه المسائل الدروس العلمية وليس خطب الجمعة. خطبة الجمعة خطبة نمطية تهتم بالوعظ وتسديد القلب ودفع الشبهات وحمل الناس على الاستقامة، هي دي وظيفة خطبة الجمعة. وليس خطبة الجمعة او ليس من وظائفها ان احنا نحولها درس علمي، لكن المضطر يركب أسنة الرماح، فان اغلب الذين يقبعون امام هذه الفضائحيات ليسوا من جماهير المحاضرات، لا يحضرونها. فاذا لم نرد هذا الشك الذي يعتور الشريعة ظنوا انه حق فاعتقدوه، ومن هنا تأتي صعوبة العرض. كيف اعرض القضية؟ القصة ان هذا البرنامج العنوان الاسلام والعقل استضاف جماعات شتى، منهم اطباء ومنهم مفكرون بزعمهم ومنهم مهندسون وصيادلة وتجار. وعرض المذيع القضية ويأخذ آراء هؤلاء. فمثلا مما أنكره الأطباء حديث لا عدوى، قالوا أن هذا مضاد للمستقر عند كل بني آدم بثبوت العدوى. إيه راجع من الشيخ باعتبار أن الدين ده بتاعك، احنا بنقول ان في عدو كأطباء، فاحنا عايزين رأيك في الدين بتاعك والنص بتاعك لا عدوى. قال لا، ده غير صحيح، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجزوم فرارك من الاسد، وقد ثبت. طب هو لا عدوى لم يثبت؟ ما هو ثبت ايضا، هو لا ثبت هذا وزيف ذاك، وهو لا يدري لما ثبت ولما زيف، لكنه موافق للاعتراض. يقول المذيع طيب ده في احاديث بتنهى عن العلاج، ان الانسان يعالج، زي يدخل من امتي 70,000 بغير حساب، يدخل امتي الجنة 70,000 بغير حساب. من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ازاي؟ فضل عم الشيخ ايه رأيك الكلام؟ قال لا، الحديث اللي ثبت انها بتدعو للتداوي كثيرا، تداوى عباد الله، ما انزل الله داء الا جعل له شفاء. ومن الاحاديث اللي انكروها ايضا من اكتوى او استرقى فقد برئ من التوكل. قال لك الحديث ده مكروه. ليه؟ لانه معارض لتداوى عباد الله. طائفة اخرى تتكلم من جماعة المفكرين تتكلم عن احاديث متعارضة. حديث عمرو بن العاص اللي هو صحيح مسلم لما كان بيجود بنفسه بيموت، فعبد الله بن عمرو ابنه قال يا ابتي الم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فاستراحت نفسه ونطق، فقال اني كنت على اطباق ثلاث، حياتي قبل الحياه كلها ثلاث مراحل، من ضمن المراحل دي قال وما كان احد اشد بغضا الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا احب الي من ان اكون استمكنت منه فقتلته. فلان مت على هذا الحال لكنت من اهل النار. ثم اسلم فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك فلابايعك. فبسط يده فقبضت يدي. قال ما لك يا عم؟ قلت اردت ان اشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت اشترط ان يغفر لي. قال يا عم او ما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله؟ قال لك ده معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احسن من اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر. فكان مرتكب لاشياء في الجاهلية تيجي عليه اذا اساء في الاسلام. قال لك ازاي؟ والحديث يقول لك الاسلام يهدم ما قبل. فالمفترض انه لا يحاسب على ما قبل الاسلام. يبقى ازاي الحديث ده هو في الصحيحين يقول ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر؟ ومشت الحلقة على هذا النمط. احاديث كلها صحيح لم يطعن عليها احد. وبعدين ركبوا القاعدة التي اسسها المبتدعة وردها علماء المسلمين وشافعوا ردا عليه، لكن هؤلاء لا يقرؤون، واذا قرأوا لا يفهمون. ولا اريد ان اقول انهم يتعمدون المغالطة، وان كان قلبي مفعم بذلك. يقول ان العلماء اسسوا قاعدة باطلة اسمها لا عقل مع النقل ولا اجتهاد مع النص. ازاي لا عقل مع النقل والعقل مناط التكليف؟ يعني عايزني اقرأ الحديث وسلم به حتى وان رفضه عقلي؟ الكلام ده كلام غير صحيح. ويعني ايه لا اجتهاد مع النص؟ يعني اخذ النص ولا اجتهد في فهم النص؟ ايه الكلام ده؟ امور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. ايها الاخوة، المسألة في غاية الخطورة، لانها كل يوم تزداد بقوة وتفتح الوف القنوات المرئية والمسموعة والمكتوبة على مصراعيها لامثال هؤلاء مع قلة الزابين عن دين الله. وانا لا اقول هذا تيئيسا، فان الله ناصر دينه بنا او بغيرنا، ونسأل الله ان يستعملنا لنصرة دينه، والا فقد هدد الله عز وجل المتقاعسين عن القيام بهذا الواجب، فقال وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، كما استعمل الصحابة مع قلتهم في نصر دينه وانتصروا وكانت لهم دولة في 10 سنوات. وهذا ما لم يحدث لأمة من الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى وقت كلام هذا. ما علمنا في الدنيا كلها جيلا من الأجيال في أمة من الأمم كانت له دولة في 10 سنوات إلا الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتداء، لا يوجد تعارض قط بين نصين صحيحين ابدا، انما التعارض شيء يقوم في ذهن القارئ او في ذهن المستمع، وانما نشأ التعارض لجهله بالاحاطة بالمعنى. سألة دي مسألة النقل عايز حفظ، وزمان الحفظ ولا، واصبح المرء يعتمد على الفهارس ويعتمد على البرمجيات الحديثة في الحصول على المعلومة بخلاف علمائنا المتقدمين. الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث. والمقصود بالحديث الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة والتابعين وتابعين، كل كلام يحكى بسند اسمه حديث. كان يحفظ ألف ألف حديث. بخاري كان يحفظ 300 ألف. كان البخاري يحفظ 100 ألف حديث صحيح و200 ألف حديث غير صحيح. وكان الحفظ فاشل في الأمة، فكان من السهل على من أراد أن يفتي أن يجمع في ثوان معدودة أطراف القضية من خلال النصوص الواردة. فلا يوجد مطلقا نصان صحيحان متعارضان أبدا، بل لا بد أن يكون هناك علة في أحد النصين، أو أن التعارض قائم في ذهن المجتهد. المعاني أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، الدلالات تنقسم إلى قسمين، أي كلام يدل على معنى، كل كلام يدل على معنى. الدلالة دي على قسمين، قسم العلماء يقولون إن دلالة قطعية، وقسم يقولون فيه إن دلالة ظنية. دلالة قطعية يعني إيه؟ يعني لا يختلف اثنان في فهم المعنى المراد من الكلام، كقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. خلاص، فهذا معناه أن الرجل إذا ماتت امرأته ولم يكن لها ولد فله نصف ما تركت هذه المرأة. المعنى ده، الآية دي محتملة المعنى تاني؟ لا، واضح. ولذلك لم يختلف أحد في فهمها. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. النص ده لم يختلف فيه أحد في عدد الجلد، 100 جلدة. مفيش حد في الدنيا يقول 199 أو 110. فهذا النص دلالته قطعية. قطعية يعني إيه؟ يعني لم يختلف أحد فيه، مقطوع بمعناها. في الهدي الذي لا يجد هديا فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج، ويصوم 7 إذا رجع إلى بلده. قال تعالى فتلك، قال تلك 10 كاملة. ده نص قاطع بعدد الأيام التي يصومها من لا يجد هدي. كل النصوص التي وردت على هذا المعنى العلماء يسمونها قطعية الدلالة، يعني مفروغ من الكلام فيها وكلنا متفقين عليه. يبقى القسم الآخر وهو أغلب ما يرد عليه الاعتراض، وهو ما كان ظني الدلالة. يعني ظني الدلالة يعني يحتمل معنى واثنين وثلاثة واربعة، بحيث أنك ترجح معنى ويرجح غيرك معنى آخر ويرجح ثالث معنى ثالث. سموه ظني ليه؟ بالنسبة للاختلاف ليس قطعيا، لاحتمال ان يكون الرأي الذي ذهب اليه الاخر هو الاقوى. وده له اسباب كثيرة لا مجال للتعرض لها، لكن نضرب لذلك بعض الامثلة، كقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، وده باب انفردت به لغتنا العربية، كلمة واحدة تدي المعنى وعكسه، ككلمة الظن مثلا. الظن عند الناس كلها معناه الشك، وهذا هو اصل الكلمة، الظن هو الشك، لكن اذا وضعت في سياق اخر ادت العكس وهو اليقين الذي لا شك فيه، كقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. والشك في لقاء الله كفر، وهذه الآية خرجت مخرج المدح لهؤلاء. فالظن هنا على غير بابه، الظن هنا هو اليقين بعينه، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي الذين يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم. وكما قال تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، كنت على يقين أنني سألقى حساب. فكلمة القرء هنا كلمة بتفيد الحاد والطهر في نفس الوقت. فيا ترى المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 أطهار ولا 3 حيضات؟ أهل العلم لهم قولين في المسألة على حسب هذا التقسيم. فأهل الحجاز ذهبوا إلى أن القرآن طهر، يبقى المرأة المطلقة تتربص بنفسها أي تنتظر طهرا لم يمسها الرجل فيه، ثم حيضا ثم طهرا ثم حيضا ثم طهرا، فإن شاء الرجل طلق، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. أهل الكوفة ذهبوا إلى أن القرء حيض، واستدلوا بحديث آخر أيضا أن امرأة كانت تستحاض، يعني بعد ما ينتهي الحيض بتاعها بينزل عليها دم، ده اسمه استحاضة، ده لا يمنع من الصلاة خلاص، انما لا يمنع من الصلاة الحيض وليس الاستحاضة. فامرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر فلا اطهر، فقال لها دع الصلاة ايام اقرائك، اي اترك الصلاة اذا جاءك القرء. الى القرء ايه؟ حيض. فالعلماء هم يختلفوا اهو حيض ام طهر، ليه؟ لان اللفظة نفسها ادت المعنى وادت المعنى الاخر، فيقع التعارض هنا. المرجحات 100 وجه، ترجح بالوجه الاولاني، ما نفعش يبقى الثاني، يبقى الثالث، يبقى الرابع، يبقى 100، يبقى 101. لكن هذا يحتاج الى علم والى علماء، يحتاج الى جهلاء. رجل طبيب يتكلم في الحديث، لا هو يتكلم في الطب، وكل اصحاب فن يعرفون بالضرورة فنهم وعلمهم، ولا يجوز عند كل بني ادم العقلاء منهم ان يدخل رجل على علم لا يحسنه ولا يتقنه. يعني الاطباء مثلا ادرى باقوال ابوقراط وجالينوس من المحدثين، والفقهاء ادرى باقوال الائمه الاربعه وغيرهم من المحدثين ومن الاطباء، والمحدثون اولى بالحديث صحه وضعفا من الفقهاء ومن الصيادله ومن التجار. فكل انسان ينبغي ان يتكلم في فنه، لكن كما قلت استخدموا هذه العمامة وهاجموه، وكان واضح الاستفزاز من الصوت، واضح الاستفزاز من الصوت، اي انسان يسمع الكلام يعرف ان فيه نوع من الاستفزاز، زي ما حصل مع الكاتب الصحفي لما استضاف المفتي، اول ما تعين المفتي قال له فضيلة المفتي في ناس ارهابيين بيقولوا اني قد فرض. طب هيقول الرجل لو قال فرض يبقى ارهاب خلاص، يعني هو اداله السكه. ما تركه يتكلم، ما تركه مختارا. في ناس متزمتون بيقولوا كذا، ايه رأيك في الكلام ده وهو مش متزمت؟ فلن يقول بغير ايه ما يريد هذا الصحب، وهكذا. وينبغي على اهل العلم الا يستفزهم هؤلاء. قال تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقد اخذ الله عز وجل الميثاق على اهل العلم ان يبينوا الحق وان رفضهم الناس جميعا. هذا دين الله عز وجل، ونحن مستخدمون في نصره. ليس الدين ديننا ولا نحن الذين وضعناه. وما يضرنا ان يكفر اهل الارض جميعا اذا استخدمنا الوسيلة الصحيحة في الدعوة. كلمني بعض الناس قال يعني ان الكلام في القضايا الجزئية الخفيفة ينفر الناس، زي الكلام في اللحية واسمال الازار والكلام ده، فلا داعي. فكان من جوابي: انا رجل مستأمن على هذا الدين، المطلوب مني ان ابلغه تبليغا صحيحا، لا اكون فظا ولا غليظا ولا جاهلا، انما ابلغه بالحكمة المطلوبة وبالرفق المطلوب. اما ان يستجيب هذا المستمع او لا يستجيب، دي مش شغلتي، هذه ليست وظيفتي. ومسألة القلة والكثرة دي لا تدل على الحق ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه واحد. هذا النبي الذي غادر الدنيا ولم يؤمن به واحد على وجه الأرض، فشل في تبليغ دعوته، لم يستطع ان يبلغ الحق الذي عنده، هل ليم على ذلك؟ لا، ليست مهمتي ان يهتدي الناس، لكن مهمتي ان احرر الادلة واجردها وابينها للخلق. اما مسألة الاستماع، مسألة الاستجابة، دي ليست من وظيفتي. فاحنا بنقول ان ديننا كالبحر الخضم والمحيط الاعظم، الذي يبحر فيه بغير ان يعرف اتجاهه سيضل، كالذي يركب البحر ولا يعرف اتجاهه سيغرق، سيبتلعه البحر ولا يستطيع ان يرجع الى النقطة التي بدأ منها. لأجل هذا احنا بنقول للجماهير: احذروا الفضائحيات والتلفزيونات، واحذروا الفتاوى التي في الجرائد والمجلات، وليكن لك مفتيك الخاص الذي تعرفه وتعرف دينه وامانته ايا كان هذا المفتي. لا نحجر عليك ولا نسمي لك اسماء لا تستفتي غيرها، فان الخير منثور في الامة بحمد الله تعالى. سلسة التعارض في النصوص، بذل علماؤنا المتقدمون جهدا كبيرا في التوفيق بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض. يعني من الاشياء التي ذكروها في هذه الحلقة، قالوا، واللي طبعا قال الكلام ده المعمى لان الباقين لا يعرفون، والمأساة من هنا انه يتطوع فيكشف لهم بغير حق نصوص اخرى لا يعرفونها، يقول انها متعارضة، وهو لا يعرف، هو اللي بيتطوع بكشف المسألة، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة. يعني ناس بيقتتلوا في الشارع، وانا راجل فاتح محل سلاح او محل سكاكين، فجاني واحد بيجي اديني سكينة او اديني رشاش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم عليك ان تبيع الرشاش او السكين لهذا الانسان. ليه؟ لانه سيستخدمه في هذا القتال. ولا تقل ساعطيه ليدافع عن نفسه، فانك لا تدري، دي فتنة، وانت ما تعرف ايبدأ مهاجرا ام يدافع عن نفسه، اذا لا يحل لك ان تبيع السلاح في الفتنة. فهذا الرجل باع الأدلة التي ظاهرها التعارض لهؤلاء الحانقين على الإسلام. فكان من جملة ما قال وبئس ما قال. ان مرة صحابي كان نايم على العباية بتاعه عاملها مخد، فجاء لص ظريف خفيف متقن لعمله استل العباءه من تحت النائم، ولم يشعر النائم الا واخر العبايه بحك فودان، فالتفت فاذا لص يسرق العباءه جرى وراه مسكه وبعدين رفعه للنبي عليه الصلاه والسلام. قال له الرجل ده انا حاطط العبايه تحت النائم سرق العباءه، قال هاته نقطع ايده. فاسقط في يد الصحابي وصفان بن اميه العباية بثلاثين درهم، تقطع يده لثلاثين درهما. فقال يا رسول الله وهبتها له، خلاص مش عايز العباية، فكان ايدي يطروح ثلاثين درهم خلاص ياخد. فقال صلى الله عليه وسلم له هل قبل ان تأتيني، كان ده كنت تعملوه مع بعض قبل ان تأتيني تسامحه، لكن اول ما يرفع الكلام الى الحاكم لا يجوز له مطلقا ان يسقط حد هذا الحد لانه حق الله تعالى. وامر به فقطعت يده. قال ان ده معارض لحديث بسر بن عرفان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقامة الحدود في الغزو، نهى عن إقامة الحدود في الغزو. فقال لك الحديث ده غير صحيح. ليه؟ قال لك لأن إقامة الحد حق الله تعالى، ولا يجوز إسقاط الحد عن أحد. السؤال اللي ممكن يسأله أي طالب علم متوسط الذكاء، من الذي أسقط الحد؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يسقطه في المرة الأولى؟ هو من الأسقط الحد؟ الكلام ده جاء باجتهاد مني، كنت رد علي بالكلام، لكن الذي أسقط الحد في الغزو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الشرع، فله أن يسقط هذا هنا وأن لا يسقطه هنا. انت مالك؟ الكلام ده يارد لو أنا اللي أسقطته باجتهاد مني أقول لك لا اجتهاد مع النص، هو ده الكلام اللي يرد، لكنه يأتي بهذا الجهل البالغ عشان يضرب حدتين ببعض مع انه لا مشاحة ولا منافاة بينه على الاطلاق. انما نهى صلى الله عليه وسلم ان تقام الحدود في ارض العدو حتى لا يلتحق المحدود بارض العدو غضبا وانفا. واحد في المعركة سرق شيئا من متاع جندي الارض، اعطى ايده، طب ايدي دي انا محتاجها لانه سيقاتل عدوا، وبعدين ربما يغضب من قطع يده فيلتحق بارض العدو التي هو بجوارها حمية وانفا. فتأخير الحد في ارض العدو كان لمصلحة المسلم حتى يحتفظ باسلامه. والوليد بن عقبة لما شرب الخمر في غزو غزوان أرادوا أن يحدوه يقيموا عليه الحد، من الذي اعترض؟ حذيفة بن اليمان. فقال أتحدون أميركم وأنتم متاخمون لعدوكم فيطمعون فيكم؟ جاب الرئيس بتاعي وعمال أضربه. العدو لما يعرف أن أنا ماسك الرئيس وبجلده يبقى نحن قوم بلا رأس كارهون لرأسنا اللي هو الخط اللي بيخطط واللي بيدبر وبيدي الأوامر. ومعروف ان دايما الرؤوس بتحاط بهالة من الكتمان، يبقى عنده سرطان وحيموت بعد خمس ايام مثلا، ست ايام سبع ايام عشر ايام زي ما ربنا يقدر، يقول لك مصاب بانفلونزا عرض، ما يقدرش يقول ان عنده المرض الفلاني. ليه؟ لذا يترتب عليه اشياء خطيرة لا سيما من خصومك واعدائك. النبي عليه الصلاة والسلام في مؤتة لما أمر جعفر بن أبي طالب، طيب إن قتل جعفر يبقى زيد، قتل زيد يبقى ابن رواحة، قتل ابن رواحة، بحيث تظل الراية مرفوعة. لماذا؟ لأن الناس كلها تتجه أنظارها إلى الراية، كل الجنود إذا سقطت الراية لدي العالم النهاردة كده بيعتبروا إن الجيش انهزم، فيقول هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، احنا هنجلده صحيح بس لما نرجع. فقصارى ما في المسألة تأخير الحد لمصلحة المحدود حتى لا يلتحق بالعدو غضبا وحمية وأنفا. ومثل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسقط حد السرقة في عام الرماد، بعض الناس يتصور ان عمر بن الخطاب أسقط الحد، وهذا غير صحيح. ليس من حق احد قط ان يسقط ما فرضه الله ابدا، لا باجتهاد ولا بغيره. انما عمر بن الخطاب قال من سرق شيئا في هذه الحالة فليس بسارق. عامر وماذا عن مجاع عام، انا مديت ايدي على بستان، مديت على بستان لاكل حتى لا اموت، فأنا لست بسارق في الحقيقة حتى يقال طبق عليه حد السرقة. حد السرقة كان موجودا ولم يسقطه عمر رضي الله عنه، إنما كل ما في المسألة قال من سرق شيئا فليس بسارق على الحقيقة حتى أطبق عليه الحد. الكلام له مخارج معروفة عند أهل العلم، والعلماء تكلموا بكلام طويل على مثل هذه المسألة. فلما يأتي هؤلاء يتجاهلوا ما بذله علماء المسلمين وتعبوا عليه وصنفوا كتبا مستقلة لهذا النوع، أول من علمته صنف في هذا الباب الشافعي رحمه الله، له كتاب اسمه اختلاف الحديث، الحديث التي ظاهرها يوهم تعارضه، فيأتي بالحديث والاثنين ويوسط بينه. ومن اوسع الكتب في هذا الباب كتاب الطحاوي، مشكل الاثار للطحاوي، مطبوع في 15 مجلد، اتى بالاحاديث التي ظاهرها التعارض ووفق بينها، وقال ان كل حديث من هذه الاحاديث له جهة اخرى لا تتقابل مع الحديث الاخر، مفيش تعارض في المسألة. فالمسألة تحتاج الى علم، والتعارض ليس في الشرع انما هو في دماغ المجتهد، في ذهن المتكلم السامع او المتكلم. ولو ردوه الى اهل العلم لا انجل هذا الغبار. فنحن في محنة كبيرة جسيمة همش فيها اهل العلم تماما، وكثير من اهل العلم ايضا ليس عنده القدرة على الوصول الى هذه الفضائحيات حتى يجيب، وهم لا يسمحون للمتمكنين ان يمتطوا هذه صحوة هذه الفضائحيات حتى يظل الظفر لعلى الإسلام، وكأن المسلمين ليس فيهم أحد يستطيع أن يرد. الأحاديث التي أوردوها عبارة عن 10 أحاديث، منها حديث توضأوا مما مست النار، فواحد يتهكم بهذا الحديث يقول يعني اذا مطلوب بقى ناكل اللحم نيم، مطلوب ناكل اللحم نيم. توضأوا مما مست النار يعني اي حد شرب كوباية شاي اكل اي حاجة وضعت على النار اذا الزمه ان يجدد الوضوء. فيوم الشيخ يرد يقول ده في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضا، يبقى الحديث الاولاني مكذوب. شيء عجيب والله يا اخوانا. وهذه المساله بالذات الطلبه المبتدئون يعلمون جواب هذه المساله. توضاوا مما مست النار ده كان في اول الاسلام، ثم نسخ، نسخ يعني يعني رفع حكمه بالايه؟ بالحديث الذي ذكره انه صلى الله عليه وسلم اكل من كتف شاة ولم يتوضا. وكانت في مجادلة حدثت بين أبي هريرة وبين ابن عباس في خصوص هذه المسألة، رواه الترمذي رحمه الله في سننه بسند صحيح أن راوي حديث توضأ مما مست النار أبو هريرة، فابن عباس سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. فقال ابن عباس يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ الحميم الماء السخن، يعني أنت في الشتاء تسخن مية عشان تغتسل، بمقتضى هذا الحديث لازم تغتسل بمية باردة لأن المية السخنة مستها النار، وإذا كان توضأ مما مست النار يبقى اغتسل مما مست النار أيضا. يبقى إذا ما هي فائدة أن اغتسل أموت من البرد؟ يعني اغتسل بماء بارد وأموت؟ ده كلام ابن عباس يجادل أبا هريرة يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم والسخنة؟ فقبض أبو هريرة حتى ملأ كفه بالحصى وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، قل سمعنا وأطعنا. فاهم؟ الحمد لله. ما انتش فاهم سلم، فإن صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخضع للتجربة، هو صادق وإن جهل أهل الأرض جميعا حقيقة كلامه. التصديق بكلامه ليس موقوفا على موافقة أحد، إنما هو حجة برأسه على كل أحد. ده معنى كلام أبي هريرة. طيب من المحق في هذا الحوار؟ المحق في هذا الحوار هو أبو هريرة. ليه؟ لأن أبا هريرة معه نص وابن عباس معه جدل عقلي. لو أن ابن عباس قال له يا أبا هريرة إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة فقام وصلى ولم يتوضأ لسكت أبو هريرة، طالما عاد المسألة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اللي حصل أن ابن عباس يجادله بهذه الشبهات العقلية، فلذلك أنكر أبو هريرة عليه وقال إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، جبش من دماغك أي شبهة عقلية ترد بها الكلام، إنما قل كما علمنا الله عز وجل في مثل هذا سمعنا وأطعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، تصديقنا لكلام نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخضع لموافقة أحد ولا للتجربة. ولا تنسوا قبل 30 سنة قامت هوجة ومعارضات وتسفيهات لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قال في الدنيا ولم تقل. وقالوا إن هذا مكذوب، وإن رواه البخاري، لأن الإسلام دين النظافة. يبقى بدل ما نطارد الذباب بالمبيدات وبالمراوح والضربات، يقول لك لا، اصطادوا الذباب وحطوه في الأكل وكمان اغمسوه. قال لك دين ايه ده؟ يبقى اذا نبارك الذباب ونعمل محاضن لانتاج الذباب. هل الاسلام هكذا؟ باي وجه نقدم الاسلام للعالم ونصرخ في الافاق ان ديننا دين النظافة؟ الحديث ده مكذوب. ويشاء الله عز وجل مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. رجل باحث ألماني يعمل تجربة يتوصل فيها إلى ما ذكره الحديث بدون أن يعرف أن هناك حديث، وإن الذباب تحت جناح منه كيس ضعيف جدا ملآن بسائل، وتحت الجناح الثاني كيس آخر ملآن بسائل. وبعد تحليلات استمرت سنوات اكتشف ان في هذا الكيس ميكروب مثلا يعقل ويفترس ما في الكيس الآخر، وطلع على الدنيا كلها يزف البشرة. فأخبره بعض علماء المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نصا، فلم يصدق، فجاء بالنص وجاء برجل مستشرق ألماني يعرف اللغة العربية فترجم هذا النص بحروفه لهذا الباحث الذي أتى اندهاشا عظيما بهذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أمر بغمس الذباب؟ لأنه قال أيضا، وهذا ما لم يعرفه الباحث الألماني نفسه، قال: إن الذباب إذا سقط في الإناء فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، ما بينزلش على الجناح اللي فيه الشفاء أبدا. هو لما بينزل بينزل بناحية كده ناحية الداء، فهو كيس في غاية الرقة ضعيف للغاية. فإذا سقط الذباب بفعل السقوط ومقاومة السائل أو المأكول بينفجر هذا الكيس، فممكن يتظل الذباب على جنبه ولم ينفجر الكيس الذي فيه الداء. فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن تغمس الذباب علشان الكيس الآخر ينفجر، فينزل منه الكائن الذي يأكل هذا الكائن الضار. يبقى المسألة معادلة في النهاية ألا ضرر في الطعام. نحن قبل أن يكتشف هذا البحث الألماني هذا الكلام نصدق النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بكلامه، ولو وقف أهل الأرض أجمعون ضد هذا الكلام. وهذا الواجب علينا كمسلمين، إذا جاءنا شيء ثبته أهل الاقتصاد. لأن واحد ممكن يقول لك وأنا ما أدراني أنه صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، نعم، زي ما أنت إذا مرضت تذهب إلى الطبيب قال لك أنت عندك علة كبيرة لازم نفتح بطنك، أنت لا تقول له عادة ائتني بالدليل القاطع على أن أنا مريض في بطني بالمرض الفلاني وأنت مش غلطان. تأخذ الدواء تذهب إلى الصيدلي ممكن يديك سم غلط، يديك دواء آخر اشتباه في الاسم، ومع ذلك أنت تسلم له تمام التسليم ولا تخرج من الصيدلية عشان تروح الصيدلية تانية تقول له والله شوف للرجل الصيدلي الأولاني أرى الدواء صح ولا غلط. وتسلمون لكل صاحب فن في فنه، رجل ميكانيكي رجل مهندس بيشتغل، أنت لا تعترض. فإذا قال أهل الاختصاص بالحديث إن ده حديث صحيح يجب عليك أن تسلم بذلك، إنما تقول لي الدليل القاطع. إيه القاطع دي؟ ده يعمل بالظن الراجح حتى في الأحكام الشرعية العملية. إذا غلب ظنك على شيء عملت به. وأنا كما قلت قبل ذلك، الكلام الذي لا يرد ولا يستطيع أحد أن يرده فيما أرى، هل يستطيع واحد منا أن يثبت على سبيل القطع وليس الظن الراجح القطع أنه ابن أبيه؟ هل يستطيع؟ المرأة العفيفة الشريفة الفاضلة أليس من الجائز أن تزني مرة ولا مستحيل؟ جائز عقلا. وليس هناك امرأة معصومة إلا ما جاء النص القاطع بعصمتها كمثل مريم، لأن الله عز وجل قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، خلاص لحكم بكده رب العالمين. اللي يتهم مريم بالبغاء كافر بلا شك، لأنه بيرد الخبر الثابت عن رب العالمين أنها طاهرة، عفيف فرجها مصوم طاهر. وكل امرأة جاء نص بطهارة فرجها دي اللي احنا نقول مستحيل. اما ما عدا ذلك فاحتمال الزنا وارد وان كانت المرأة عفيفة. هي المرأة الغامدية ما هي جنايتها؟ وهي امرأة فاضلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من اهل المدينة لوسعتهم. كيف وقد جادت بنفسها لله عز وجل؟ ما هي جنايات هذه المرأة؟ انها زنت مرة فقط. فالمرأة العفيفة جائز ان تزني مرة غلط. اليس جائزا ايضا عقلا ان المرة دي تكون انت جيت منها ولا مستحيل عقلا؟ لا جائز عقلا، طرح المسج المثال ولو عايزين كل حاجة على سبيل القاطع. انت لا تستطيع ان تقطع انك ابن ابيك، انما انت ابن ابيك لانه لم تحب شبهة على التي ولدتك على امك وهي امرأة عفيفة ولم تحم حولها شبهة، عشان كده يعمل بهذا مع احتمال ان تكون المرأة زنت عقلا. احنا اذا مشينا المسائل بهذه الصورة خربت الدنيا قبل الاخرة. فلماذا كلما اعتدوا على السنة طلبوا الدليل؟ طلبوا الدليل القطعي. اشمعنى يعني الدليل القطعي الكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرد؟ قلت لكم هي حرب سافرة سافلة ليس عند اهلها حياة، لانه بيعارض الواضحات في منتهى البجاحة. ثم يأتي يقول لا عقل مع النقل. لا عقل مع النقل ايها الاخوة، مقصود العلماء الاكابر ان مرتبة العقل في المرتبة الثانية بعد النقل، مش ان احنا بنلغي العقل. يعني مثلا الرجل توضأ ثم احدث فاخرج ريحا، الشرع يقول لك ايه؟ يقول لك اعد الوضوء كله. طيب عقلك يدي ما لها وللريح. ارجلها تاني ليه؟ راحت. ما لها وللريح ارسلها تاني ليه؟ فانت اذا اعملت عقلك على خلاف ما وصل اليك من الشرع هو ده العلماء يقصدونه بالرافض، مش انك انت تلغي عقلك. والمجنون امثال هؤلاء هم الذين ينظرون في نصوص الشريعة؟ لا، مرتبة العقل في المرتبة الثانية بعد كلام الله ورسوله. يجي العقل عشان يشتغل ويفهم ما هو مراد الله من الكلام، ما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام. وده معنى كلام الناس هذا العمار. يعني اذا سئل مفتي رجل صلى من الصبح ركع واشرقت عليه الشمس ايتم صلاته؟ قال بطلت صلاته. فهذا اجتهاد على خلاف كلام صاحب الشرع الذي قال فليتم صلاته. ولو ان رجلا سئل فقيل له رجل ادرك من الجمعة ركع ما حضرش الخطبة، والركعة الاولى راحت عليه، لكن ادرك الركعة الثانية، أله جمعة؟ فاذا قال لا جمعة له كان اجتهادا على خلاف النص، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الجمعة ركعة فقد ادرك، اي قد ادرك الجمعة، فليأتي بركعة اخرى. انما اذا فاته الركوع الثاني من صلاة الجمعة فليصليها ظهرا لانه ما ادرك الجمعة. فيبقى ده اجتهاد على خلاف النص، هذا المقصود بالكلام. لو ان رجلا سئل فقيل له رجل نظر في بيت اخرين بغير اذنهم فخرج صاحب البيت ففقع عينه، اهذا عليه دية؟ فلو قال نعم عليه دية العين لكان مجتهدا على خلاف النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى رجلا ينظر في بعض حجر زوجاته وكان بيده مشقف آل حدد المعصر كده، فقال لو ادركتك لفقعت عينيك ولا دية لك، انما جعل الاستئذان من اجل البصر. فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم عين هذا الناظر ولم يجعل فيها الدية. فلو قال قائل فيها دية العين لكان اجتهادا على خلاف النص، فهو هدر قطعا. هذه معنى كلام العلماء لا اجتهاد مع النص، مش انك انت تاخذ النص ولا تعمل اجتهادك وعقلك فيه. فالخلاصة ان العلماء جعلوا العقل في المرتبة الثانية بعد النقل، اما هؤلاء فجعلوا العقل اولا ثم جعلوا كلام الله ورسوله ثانيا. فاذا تعارض كلام الله ورسوله مع عقول هؤلاء ردوا كلام الله ورسوله، هذا الموضوع كله. والا فليس هناك عقل صحيح يخالف نصا صحيحا ابدا. ثم عقلك ام عقلي؟ ايهما يقدم على الاخر؟ كل واحد يقدم عقل. طيب اختلفت انا وانا، من يقضي بيننا؟ عقل ثالث. اليس من الجائز ان يأتي العقل الثالث بقول ثالث؟ لا القول الاولاني ولا الثالث، هو جاب قول ثالث. فمن الذي يقضي بيننا؟ عقل الرابع. اليس من الجائز ان يأتي العقل الرابع بقول الرابع؟ وهكذا دوالين. من الذي يقضي بين هؤلاء؟ ينبغي اذا كنا نتكلم بالعقل ان يقضي بينهم عقل يستوعب كل العقول، وهذا ليس لاحد قط الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي ان يكون الحاكم على كل هؤلاء. فرجعنا مرة اخرى الى تقديم كلامه على عقول الناس جميعا. فنحن لو اردنا ان نستمر معهم في مسألة العقل لوصلنا في النهاية الى ان الحاكم على كل هؤلاء
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللحديث بقية بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا فلا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجندنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.